أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع من محرمات الأحرام مس النساء، مسألة 228. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: لا يجوز للمحرم تكليفا أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فالحرمة حرمة المس أو الضم أو الحمل هي مقيدة بالشهوة، فلا حرمة مع عدم الشهوة كما سيأتي. وهذا الحكم الحرمة لم تدل عليه رواية صريحة، ولكن يمكن أن يستفاد هذا الحكم إما من الكبرى التي بنى عليها بعض الفقهاء كالسيد الخوئي، وهي حرمة مطلق الاستمتاعات بالزوجة، حيث ورد في ألسنة بعض الروايات أن المحرم عندما يحرم يقول: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب إلى آخره. هذه وغيرها من الروايات استفاد منها بعض العلماء كبرى حرمة مطلق الاستمتاعات بالزوجة، ومن تلك الاستمتاعات هو المس بشهوة والحمل والضم. فإن ثبتت هذه الكبرى فحينئذ تثبت الحرمة لمحل الكلام بلا إشكال. أما إذا لم يبنى على تلك الكبرى كما لعله يظهر من سماحة السيد، حيث سيأتي بعد أن يكمل محرمات النساء في مسألة 231، يقول: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، على معنى أن الكبرى غير تامة عنده، فليس مطلق الاستمتاعات بالزوجة هي محرمة، وإنما المحرم هو العناوين التي وردت في الروايات كالجماع والتقبيل والمس وما يأتي من النظر بشهوة إذا كان مستمتع مستتبعا للإمناء والملاعبة. هذه عناوين وردت في الروايات فيلتزم بها، ولا يستفاد عموم الحرمة لكل استمتاع بالزوجة. فإذا لم تثبت هذه الكبرى فيمكن استفادة الحرمة التكليفية من بعض الروايات، من قبيل ما جاء في صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، ينزلها من المحمل وهي راح يضمها إلى صدره بلا إشكال، وهو محرم، هذا جائز أو غير جائز؟ فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره، اعتبار زوجها فهو أحق أن ينزلها من غيره. فالإمام قال: لا بأس إلا أن يتعمد. وما معنى يتعمد؟ واضح هو متعمد، ليس المقصود العمد في قبال مثلا الجهل أو السهو، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من يتعمد يعني إلا أن يقصد من ضمها إليه الشهوة والتلذذ. فإذا قصد التعمد يعني قصد الشهوة والتلذذ ففيه بأس، قال: لا بأس إلا أن يتعمد. فإذا تعمد وفسرنا التعمد بالشهوة والالتذاذ يعني أن يقصد من ضمها إلى صدره وإليه هو الشهوة والالتذاذ، فحينئذ يثبت فيه البأس، فبالمفهوم تدل على ثبوت البأس متى ما قصد الالتذاذ والشهوة، فتثبت الحرمة بناء على أن كلمة بأس يستفاد منها التحريم، كما يبني جملة من العلماء على ذلك، وإن شكك البعض في استفادة الحرمة من كلمة البأس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن من مس زوجته أو قبلها أو ضمها إلى صدره عن شهوة، إذا فعل ذلك فعليه كفارة شاة سواء أمنى أو لم يمني بلا فرق في ذلك. وهذا لما ورد في صحيحة مسمع المتقدمة، قال لي أبو عبد الله صلوات الله عليه: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة. إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة. الرواية صرحت بأن عليه دم شاة، والرواية مطلقة، قال: من مسها عن شهوة فعليه شاة مطلقا سواء أمنى أو لم يمني. ثم تقول الرواية: ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. هذه وعلى منوالها أيضا صحيحة الحلبي أيضا دلت على أن المس إذا كان عن شهوة فالكفارة شاة. النقطة الثالثة: إذا لم يكن المس أو الضم أو الحمل عن شهوة فلا حرمة فيه ولا كفارة فيه أيضا. أما أنه لا حرمة فيه فلما تقدم في صحيحة سعيد الأعرج عندما سأل الإمام عن الرجل الذي ينزل زوجته من المحمل وهو محرم، فالإمام قال: لا بأس به إلا أن يتعمد. الإمام صرح بأنه لا بأس فيه إذا لم يكن عن شهوة وتلذذ، فإذا لم يكن عن شهوة وتلذذ فلا حرمة فيه. وأما أنه لا كفارة فيه فلأن الدليل الذي دل على ثبوت الكفارة هو مقيد بكون المس عن شهوة كما تقدم في صحيحة مسمع، حيث ورد فيها: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة. ثم في نهاية الرواية في آخرها قال: ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. هذا صريح في أنه لا كفارة عليه. فإذا لم يكن المس أو الضم أو الحمل عن شهوة فلا حرمة فيه كما أنه لا كفارة فيه. وأنا أشوف البعض هواي يتحرج يكون نساهم وياهم بعض المحرمين، فغطية حتى ما يقترب من عندها ولا يمسها يساعدها، بعضهم كبار السن ماكو مشكلة أنه يمسها حتى وإن كان شنو مباشرة، يعني لا من وراء الثياب، لا إشكال فيه ما دام بغير شهوة. يساعدها مثلا، ينزلها من السيارة في حال الطواف، يساعدها، يضمها إلى صدره، يبعد مثلا، يسوي لها حلقة، ما بي مشكلة هذا ما دام عن غير شهوة. قال: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فالحرمة التكليفية مقيدة بكون ذلك عن شهوة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمني لزمه كفارة شاة لإطلاق ما دل على ثبوت الكفارة، فإنه مطلق من هذه الناحية. قال: من مس زوجته عن شهوة فعليه شاة مطلق سواء أمنى أو لم يمني. النقطة الثالثة: فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه، يعني لا حرمة تكليفية عليه ولا كفارة عليه، كلاهما لا يثبت. الخامس من محرمات الأحرام هو النظر إلى المرأة وملاعبتها، فهذه المسألة تشتمل على نقاط، لعله 3 أو 4 نقاط. النقطة الأولى، يحرم الملاعبة، يحرم للرجل أن يلاعب زوجته، سواء أكانت الملاعبة عن شهوة أم لم تكن عن شهوة. أما إذا كانت بشهوة فالحرمة واضحة، حرمة تكليفية، فالكفارة تجب على ذلك. إذا كانت الملاعبة عن شهوة فالحرمة واضحة، بلي فإذا كانت الملاعبة عن شهوة وقصد الإمناء بذلك فهذا محرم بلا إشكال، لأن الإمناء بحد ذاته هو من المحرمات. وأما إذا لم يقصد الإمناء فأيضا هذا محرم عليه، باعتبار ما تقدم في صحيحة سعيد الأعرج التي ورد فيها أن الرجل ينزل أهله من المحمل، ينزل زوجته ويضمها إليه. الإمام قال لا بأس إلا أن يتعمد، يعني إلا أن يكون ذلك عن شهوة وتلذذ. فإذا كان الضم عن شهوة وتلذذ محرم فالملاعبة تحرم بالأولوية، لأن الضم، ضم الزوجة إليه عن شهوة هو درجة مخففة من الملاعبة، فالملاعبة تحرم بالأولوية. فإذا لا إشكال في أن الملاعبة هي محرمة، واضح، سواء كانت بشهوة أم لم تكن بشهوة، قصد الإمناء أو لم يقصد الإمناء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فعل ذلك، لاعب زوجته وأمنى، فحينئذ تلزمه كفارة بدنة ومع العجز عنها شاة. لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورد فيها: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني، قال صلوات الله عليه، بل عفوا، من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال صلوات الله عليه: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وتقدم أن كفارة الجماع هي بدنة ومع العجز عنها شاتون. فإذن الذي يلاعب أهله ويمني تثبت عليه كفارة الجماع، وهي بدنة ومع العجز عنها شاتون. قال مسألة 229: لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، فالحرمة مطلقة سواء بشهوة أم بغير شهوة، قصد الإمناء أم لم يقصد الإمناء، العبارة مطلقة. والرواية الدالة على ذلك، الروايات أو المدرك الذي دل على ذلك، ويشمل جميع هذه الصور. النقطة الثانية، وإن فعل ذلك فأمنى، لزمته كفارة بدنه، فالكفارة مقيدة بالإمناء، الحرمة مطلقة والكفارة مقيدة بالإمناء. فإذا لاعبها وأمنى هنا تثبت الكفارة، وأما إذا لاعبها ولم يمني فلا تثبت الكفارة، وإنما يكون آثما فقط. قال: وإن فعل ذلك فأمنى، لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها شاة، لأن الرواية قيدت الكفارة بما إذا أمنى وأثبتت الكفارة كما في الجمعة، وكفارة الجمعة هي بدنة ومع العجز عنها شاتون. طيب، هذا بالنسبة إلى الملاعبة. وأما بالنسبة إلى النظر، فالنقطة النقطة الثالثة، يحرم النظر إلى الزوجة بشهوة إذا كان مستتبعا للإمناء، فالحرمة ثابتة، الحرمة التكليفية ثابتة عند اجتماع القيدين، وهما الشهوة واستتباع الإمناء. أما إذا تخلف أحد القيدين فضلا عن كليهما فلا تثبت الحرمة التكليفية. فإذن يحرم النظر إلى الزوجة إذا كان بشهوة واستتبع إمناعها. ثم سماح السيد يقول: بل الأحوط الأولى ثبوتها حتى إذا لم يستتبع الإمناع، احتياط استحبابي بثبوت الكفارة وإن لم يستتبع الإمناع. طيب، إذن الحرمة التكليفية ثابتة بشرطين: الأول هو أن يكون النظر بشهوة، والثاني أن يستتبع الإمناء. وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمني، تخلف القيد الثاني، أو نظر إليها فأمنى ولكن بغير شهوة، تخلف القيد الأول، فهنا لا حرمته، لا حرمة، الحرمة لا تثبت. وسيأتي أن الكفارة أيضا لا تثبت. أما بالنسبة إلى ثبوت الحرمة إذا اجتمع القيدان، فيمكن أن يستفاد ذلك من بعض الروايات، مضافا إلى وجود ارتكاز متشرعي على ثبوت منافات بين جنبة الإحرام وبين الاستمتاعات التي تكون بالدرجة العالية التي يقصد منها الإمناء. هذا أكو ارتكاز في الذهن المتشرعي على أنه ذن متنافيات، وهذا الارتكاز حجة، لأن الارتكازات هي ليس منشأها فتاوى الفقهاء، لأنك إذا ذهبت إلى الفقهاء تجد أن هذا الارتكاز موجود عندهم وفي أذهانهم، فهذا معناه أنه لم ينشأ عن فتاوى الفقهاء، فلابد أن يكون له منشأ، وليس منشأه إلا التلقي يدا بيد عن معدن العصمة والطهارة. فإن الارتكازات في الحقيقة هي تلقي عملي لما يريده الشارع ولما هو واضح في زمن الشارع المقدس. فهنالك بعض الأمور الواضحة التي لا يحتاج الأمر فيها إلى سؤال وجواب وتنقل بشكل لفظي برواية، هذا لا يحتاج، لا يوجد داعي إليه، لوجود أجواء واضحة في ذلك الحكم، بحيث عملا المتشرع يمارسون تلك الأحكام ويتعبدون بها، فتنقل بشكل عملي ويتلقاها الجيل اللاحق من الجيل السابق. وأما بالنسبة إذا فقد القيدان أو فقد أحدهما، فهنا لا دليل على الحرمة، بل قد يوجد دليل على الجواز فضلا عن عدم الدليل. والدليل على الجواز هو ما ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن صلوات الله عليه الإمام الكاظم قال: سألته عن رجل قال لامرأته وجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة، بعد يعني لم تحل له النساء، بعد النساء إنما تحل له إذا طاف طواف النساء، وبعد استوى حلق لا طائف طواف الحج ولم يسعى بين الصفا والمروة، طواف النساء هم بعد آخر شيء يأتي بطواف النساء. فهذا قال لامرأته: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر. الإمام قال لا شيء عليه، ومن الواضح أن النظر إلى الفرج يكون عادة ملازما لإثارة الشهوة، وهو ينظر بقصد إشباع الشهوة الموجودة عنده. ورغم هذا حكم الإمام بالجواز، فهذا يدل على أنه مع عدم الإمناء، هنا فقد القيد الثاني، يوجد شهوة ولكن لم يمني، هذا لا بأس به قال الإمام. وهكذا لا حرمة إذا فقد القيد الثاني، وهو القيد الأول وهو الإمناء أو الثاني، فإذا أمنى بدون شهوة قلنا أيضا لا حرمة، باعتبار أن النظر وقع اتفاقا وهو لم يقصد الشهوة، والإمناء قد حصل أيضا اتفاقا، فهنا لا دليل على ثبوت الحرمة. فإذا إذا تخلف أحد القيدين لا دليل على ثبوت الحرمة، وبالتالي البراءة تجري. قال هذا بالنسبة إلى ثبوت الحرمة. قال وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للإمناء. إذن الحرمة مقيدة بقيدين، الأول الشهوة والثاني الإمناء، فإذا فقد القيدان أو فقد أحدهما فلا حرمة تكليفية، بل مطلقا على الأحوط الأولى، يعني وإن لم يستتبع الإمناء الأحوط أن لا ينظر إليها بشهوة. واضح؟ طيب، النقطة الرابعة، إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى، قلنا هنا تثبت الحرمة، وأيضا تثبت الكفارة عليه وعلى الأحوط وجوبا وهي بدنة، تثبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة، لما ورد في صحيحة مسمع قال يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إلى أن قال ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. هذه الرواية صريحة في أن عليه جزور، والجزور هو بدنة، وغير هذه الرواية. طيب لماذا احتاط سماحة السيد بالكفارة مع أن الرواية واضحة وصريحة؟ نقول لو كان فقط يوجد هذه الرواية لأمكن الإفتاء على طبقها، ولكن توجد روايات أخرى كموثقة سماع بن عمار ورد فيها هكذا، في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شيء. فهنا إذا بني على أن هذه الموثقة هي مهجورة ولم يعمل بها أحد من العلماء، فيمكن للفقيه أن يفتي على طبق الرواية المتقدمة. وأما إذا لم يجزم بالهجران ويحتمل من عمل، يوجد من عمل بهذه الرواية، فإن الهجران معناه أن كل الفقهاء يتركون العمل بالرواية، هذا يوجب سقوط الرواية، هذا يكشف عن وجود خلل في تلك الرواية وإن كانت صحيحة، وإلا لماذا الفقهاء قد أعرضوا عنها؟ ربما يوجد جنب لم نلتفت إليها دعتهم إلى أن يعرضوا عنها، وبالتالي مو الإعراض عفوا، أن يهجروها جميعا. الإعراض يعني المشهور يترك العمل بها، الهجران لا، كل الفقهاء لا يعملون بها، الهجران هو الذي يوجب سقوط الرواية. أما الإعراض أكو كلام بين الفقهاء أن الإعراض يسقط الرواية عن الحجية أو لا يسقطها، يوجد خلاف بينهم، ولكن اتفقوا على أن الهجران يوجب سقوط الرواية عن الحجية، أنه لماذا أعرض عنها كل العلماء، وخصوصا إذا كانت صحيحة السند، هذا بعد هنا الهجران يصير واضح في أنه يوجب سقوط تلك الرواية عن الاعتبار. فإذا هذه الرواية انجزمنا بأن العلماء قد هجروها ولم يعملوا بها، فيمكن للفقيه أن يفتي على طبق صحيحة مسمى التي دلت على ثبوت الجزور في من نظر بشهوة وأمنة. أما إذا لم يجزم بذلك فالمناسب هو المصير إلى الاحتياط الوجوبي طبقا للرواية الأولى. طيب، النقطة الأخيرة، إذا فقد أحد القيدين الشهوة أو الإمناء فلا كفارة، كما أنه لا حرمة عند فقد أحد القيدين كذلك لا كفارة عند فقد أحد القيدين. فإذا لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، الدليل دل على ثبوت الكفارة عند اجتماع القيدين الشهوة، عند اجتماع القيدان الشهوة والإمناء. فإذا فقد أحدهما فلا دليل على ثبوت الكفارة، وبالتالي المرجع هو البراءة. قال: ولو نظر إليها بشهوة فأمنى، أي قبلها قرناها مو؟ وعليه أن يجتمع النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للإمناء، بل مطلقا على الأحوط الأولى. هذه الحكم التكليفي. طيب نجي الحكم الوضعي للنقطة الرابعة: ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوبا وهي بدنة. وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمني، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى، فهنا لا كفارة، كما أنه لا حرمة قلنا لا كفارة أيضا لعدم الدليل على ثبوت الكفارة، فإن الدليل دل على ثبوت الكفارة عند اجتماع القيدين. وأما إذا فقد أحدهما فلا كفارة عليه. مسألة 230 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.